بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته السادسة لعلي السليمي: ارحم الصغير ووقر الكبير تلحق بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ويوقر كبيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغار، أرسلت إليه ابنته بأن ابني يحتضر فاشهدنا، فأرسل إليها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل متسمى، فلتصبر ولتحتسب. فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت عليه أن يشهد، فذهب هو وبعض أصحابه، فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، فلما رآه بكى عليه الصلاة والسلام، دمعت عيناه. فلما قيله في ذلك قال: هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده. حديث أسامة بن زيد بالصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين، وكان عنده الأقرع بن حابس، قال: تقبلون صبيانكم؟ فوالله عندي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. قال: وأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين فعثر فسقط فنزل من على المنبر واحتمله، فهذه من رحمته عليه الصلاة والسلام الصغار. والرحمة بالصغير أنه لا يكلف بالصلاة تكليفا، لا يكلف بها قبل 10 سنوات، ولا يؤمر بها قبل 7 سنوات، يؤمر إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة ويعلم الصلاة رحمة به. فإن الطفل في صغره إذا شعر أنه مكلف فمتى يأخذ راحته وذهابه وإيابه ونومه ولعبه؟ فالشرع راعى حق الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، هذا تعليم، وهذه رحمة بالصغار. وهكذا ترحمه في تعليمه، ترحمه في تأديبه، ترحمه في أمره ونهيه. ترحمه إذا كان مريضا بأن تسعى في علاجه. ترحمه إذا كان يبكي بأن تسكن. وأن تسكته. وهكذا. وسواء كان هذا الصغير ولدك وأخاك أو ابن أخيك أو قريبا لك أو جارا لك أو من جملة أبناء المسلمين، فإنك مطالب برحمته، مطالب برحمته. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. انظر إلى هذا اللفظ الشديد: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الصغير يحتاج إلى رحمة. ومن رحمة الصغير ألا تفتح له أبواب الشر فيتعود عليها. وأن تربيه على الخير وعلى ترك الشر، على المعروف والابتعاد عن المنكر، على الفضائل وترك الرذائل، هذا من الرحمة به، حتى ينشأ نشأة طيبة قد تعود على الخير وترك الشر، ولا يكون هذا بالضرب ولا بالربط. وإنما بالتعليم والتفهيم والتوجيه والتنبيه. ووقر الكبير كذلك، فالصغير له حق والكبير له حق، فالكبير يؤدي حق الصغير والصغير يؤدي حق الكبير. أعطي كل ذي حق حقه، وكل من له حق يؤدى إليه. الرجل له حق على امرأته، والمرأة لها حق على زوجها، وهكذا. الأب له حق على أولاده، والأولاد لهم حق على أبيهم، وكل مطالب بتأدية الحق الذي عليه للغير. وتأديتك حق الغير سبب لتأدية الغير لحقك، وإن ضيعت كان سببا لضياع حقك. ولا تعلق أداء الحق للغير بأداء الغير لحقك، وإنما أدي ما عليك، والله محاسب على تضييع حقك. توقير الكبير بالخطاب عالما كان أو كبيرا في السن، أبا أما جدا جدة عما خالا عمة خالة أخا أكبر لك وما شابه ذلك، كل هذا يدخل فيه توقير الكبير أنه يوقر. والكبر كبر السن أو كبر العلم، فإن الشخص قد يكون كبيرا على قومه بسنه وعلمه، وقد يكون كبيرا على قومه أو في قومه بسنه، وقد يكون كبيرا في قومه بعلمه مع صغر سنه. في كل هذه الأحوال يؤدى حق هذا الكبير، كبير حسا ومعنا أو حسا أو معنا، تأدية الحق إليه السلام عليه، حسن الخطاب بخدمته نحتاج، بخفض الصوت وعدم رفعه، بإعانته في أموره وشؤونه، بعدم أذيته أو إزعاجه، تلحق بالصالحين، ارحم الصغير ووقر الكبير، تلحق بالصالحين، يعني إذا حققت مثل ذلك تلحق بالصالحين، والصالح هو المؤدي حق الله وحق الناس. في كلام الزجاج بنحو هذا كما في تفسيره. قال: وأطعم طعامك الأتقياء الصالحين. لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصحب إلا مؤمنا، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، حديث صحيح المسند. فتطعم الأتقياء لأنه يكون عونا لهم على العفة، عونا لهم على الطاعة، عونا لهم على بذل الخير، عونا لهم على ملازمة العبادة، عونا لهم على ترك الشر، بخلاف أن تطعم عاصيا فإنه ينبعث ويزداد في الشر. فشخص شرير جائع قد تعب، فإن أطعمته ازداد شره. وأطعم طعامك الأتقياء الصالحين وإن كان غنيا يحبك الله، فهذا عمل صالح. هذا عمل صالح، والله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان. يعني لا تجعل الإطعام فقط لمن كان فقيرا، حتى لو كان غنيا دعوته فأطعمته كان تقيا صالحا. فربما دعا لك بخير، أو دعا لأهلك أو ولدك بخير، وهو رجل ترجى استجابة دعوته، قال ويلقي محبتك على الناس. لا شك الذي يقوم على إطعام الناس هذا من أسباب أنه يحب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إطعام الجائعين وسد حاجتهم والسعي في قضاء شؤونهم ولو بالاستدانة استدين من أجل أن يطعم جائعا ويكسي عاريا ويكسو عاريا. هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام وبادر في ذلك. ومن أسباب دخول النار ولا يحض على طعام المسكين. قال وإذا لبست جديدا فألق خلقانك على عار يمحى اسمك من البخلاء. ملابس جديدة جاءتك ملابس جديدة وعندك ملابس قديمة خلقة بالية فألبسها عاريا. ألبس من لو أعطيته فرح بعطيتك ولو كانت بالية لأنه ما عنده شيء أصلا فاستره. وإذا لبست جديدا فألقي خلقانك على عار يمحى اسمك من البخلاء. يعني ما تكون بخيلا ما دام أنك تبذل وتعطي حتى ولو كان الثوب خلقا. والبخل داء عضال. وقد تقدم بيان معناه عند قوله وإياك والشح. قال ويزد في حسناتك لأنه عمل خير. فإنك سترت عورة وكسوت عاريا وإن كان خلقا وإن كان الثوب خلقا باليا لكنك عملت عملا صالحا. فإذا كانت نيتك حسنة كان عملا صالحا. ويزد في حسناتك وينقص من سيئاتك. ولا تحب إلا في الله. لا تحب إلا في الله كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى قريبا أو بعيدا جميلا أو دميما. لا تحب إلا في الله يكون الدافع لك على محبته هو ما يرضي الله عز وجل. كون فلان على ما يرضي الله فأحببته كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى. حسيبا نسيبا أو وضيعا أسود أو أبيض جميلا أو ذميما. ما تحب إلا في الله. والمحبة في الله بأن يستدعي المحبة وجود الطاعة وجود الخير وجود البر وجود الصلاح والاستقامة. ولا تبغض إلا في الله لا تبغض إلا في الله. كذلك لا تبغض أحدا كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، جميلا أو دميما، غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، لا تبغض إلا في الله. الحامل لك على بغضه أنه أتى شيئا من مغضبات الله فأبغضته. فإذا كنت تدعي أنك تحب فلانا في الله وهو ينقص من العبادة والطاعة ولا زالت محبتك له ثابتة، فاعلم أن هذه المحبة ليست لله. وإذا كنت تدعي أنك تبغض فلانا في الله وفلان هذا يقترب من الخير ومن الطاعة والعبادة ويصلح حاله ولا يزال البغض في قلبك لا، فاعلم أن هذه البغضة ليست لله. فإن الذي لله يزيد بوجود أسبابه ويقل بانعدام أو قلة أسبابه. فإن لم تفعل، أي لم تفعل الحب في الله والبغض في الله وما شابه ذلك من الأمور، كان سيماك سيم المنافقين، أي كانت علامتك علامة المنافقين، الذي محبته تقوم للدنيا وبغضه يقوم للدنيا، ما هو حول الخير ولا هو حول الشر، إنما على أمور الدنيا يحب ويبغض ويعطي ويمنع ويقرب ويبعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. حديث أبي أمامة رضي الله عنه هو حديث حسن، وجاء عن جماعة من الصحابة أوثق، وفي بعض أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، جاء عن جماعة من الصحابة، لا يخلو حديث منها من مقال، مجموعة يثبت حديث البراء ومعاذ وأبي ذر. وهذا ميزان الحب في الله والبغض في الله. والذي تحب في الله من غير أي بغض محبة كاملة الأنبياء والمرسلون، وهكذا الصالحون من الصحابة، الصحابة فإنك تحبهم محبة تامة، والذين تبغضهم بغضا تاما الكفار المنافقون. ومن يكون في قلبك محبة من وجه وبغض من وجه هم أهل من كان مسلما وعنده معاصي أو عنده بدع غير مكفرة، فإنك تحبه بقدر ما عليه من إسلام وطاعة، وتبغضه بقدر ما هو عليه من بدعة ومعصية تبغضه. طيب، بعد أن نكون انتهينا من الكلام على هذه الرسالة والحمد لله، وبعده إن شاء الله الرسالة السابعة من رسائل الإمام الثوري لعلي السليمي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.